الخلافة الراشدة إلى عهد المأمون العباسي، المسلمون في الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين وفي صدر عهد العباسيين إلى الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، أين المسلمون؟ ماذا كانت عقيدتهم؟ لا يعرف الاعتزال ولا الأشاعرة، لم تسمى الأشعرية ولا المعتزلة إلا بعد وجود المأمون العباسي ومن بعده. لذلك إذا قرأتم لبعض الكتاب المعاصرين مثل هذا التقسيم والتعبير عن الأشاعرة بأنهم جمهور المسلمين، هذا تلبيس الحق بالباطل وكتمان للحق وكلام خطير على الشباب. ينبغي أن تفطنوا لمثل هذا، وهذه الكتابات جارية اليوم. قالوا والآحاد لا تفيد، أي أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها لا من جهة طريقها لأنها غير قطعية الثبوت، ولا من جهة متنها من باب أولى إذا كان الطريق غير ثابت، والمتن من باب أولى قد يكون المتن مرويا بالمعنى. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول. إذا سدت الباب والطريق على المسلمين في معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته من جهة الرسول، أي جهة بقيت؟ لم تبق أي جهة، الطرق كلها مسدودة إلى الله إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية دخلت عليهم من مصطلحات مستوردة غير إسلامية من المنطق والفلسفة اليونانية، سموها قواطع عقلية تقليدا، التسمية تقليدية وبراهن يقينية. أين اليقين؟ لو كان هناك يقين لما اختلفوا، وأنتم تعلمون كلهم مختلفون، المعتزلة طوائف داخلية خصائص مختلفون فيما بينهم، وبينهم وبين الأشاعرة تضليل وتفسيق وتكفير، يكفر بعضهم بعضا، وبين الأشاعرة والماتريدية الصغيرة اختلاف. إذن أين اليقين؟ لو كان هناك يقين لما اختلفوا، وإذا ترك الكتاب والسنة ترك اليقين، لم يبقى هناك يقين. اليقين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. من يتتبع مثل هذه الأوهام الإنسان المسافر العطشان الذي يرى السراب قبل أمامه في أرض منبسطة كأنه ماء يجري وراءه ولا يلحق، هكذا هذه الآراء، أو هي كظلمات، أو كظلمات في بحر شجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الفلسفة، ظلمة المنطق، ظلمة الآراء. هذه الظلمات ضللت الناس ولم يستطيعوا أن يهتدوا إلى الصواب وأن يبصروا الحق، لأن هذه الظلمات حالت بينهم وبين الإبصار. وبعد، ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأفقرت قلوبهم من الاهتداء إلى النصوص. القاعدة التي دل عليها حديث شريف وإن كان فيه ضعف، أن من التمس الهدى في غير كتاب الله أضل الله، هذه قاعدة لا تخطئ أبدا، من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله ركوبة منه، لأنه أعرض عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به من عند الله، ركوبته أنه لا يهتدي يضل. ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، لتدركوا بأن أتباع السلف لما يقرروا هذا الكلام ليس معنى ذلك محاربة للعدل، الرسول لا يحارب، نحن لا نحارب العدل، ولكن الذي أثبت الخبراء السلفيون إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح السليم أو العدل، إن العقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا. وهذه قاعدة فعلها وكررها في أثناء المناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نازل هؤلاء جميعا فردا فردا، أي طائفة الطائفة، عندما ظهر في دمشق وصدع بالحق كانت الفرق كلها مجتمعة موجودة، نازلهم جميعا فرقة فرقة ووقفوا صفا واحدا ورموه من قوس واحد ولم يصيب، الحمد لله تعالى، بل ثبت ثبته الله إلى أن ألف مؤلفات عجزت الأمة اليوم من حفظها، بل لم تطبع بعضها، المطبوعات منها عجزنا من استيعابها قراءة. شخص ظهر فأيد الله به هذا الدين وهذه العقيدة، فخاطب كل فرقة بلسانها وبلغتها وبأسلوبها، وبين فساد معتقداتها، فعرض تلك القواعد المنطقية والفلسفية على الكتاب والسنة فأبطلها، فألف في إبطالها مؤلفات، آية من آيات الله أيد الله به هذا الدين وهذه العقيدة. وهذا الكلام الذي تسمعون ملخص من كلامه رحمه الله. والقاعدة إذا كان النقل عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتا والعقل سليما، إذا كان النقل عن الله ثابت وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام والعقل سليم لم يلوث بالشبهات والآراء، باق على فطرته لا يكادان يختلفان أبدا، وهذا شيء مجرب. إذا أردت أن تجرب كما جرب هو، انظر في رجل البادية، اسأله في صفات الله، اختبره في إيمانه بالله، تجده مؤمنا إيمانا مبسطا كما يقولون، وإن كان لا يعرف أن يتعمق في التعبير، ولكن يؤمن بإيمانا سليما صافيا. هكذا يقول الشارح رحمه الله: ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، ولكن القوم أعرضوا عن الله وعن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاعوا. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته فيعتقد أن بدعته هي الأصل. تعرض النصوص عند المعتزلة مثلا على قواعدهم، وقواعدهم تقتضي عدم إثبات الصفات لئلا يؤدي ذلك إلى تعدد القدماء فترفض النصوص. فتعرض الأشاعرة النصوص على قواعدهم وتقتضي قواعدهم إثبات الصفات العقلية ورفض الصفات الخبرية، ويتفقون مع المعتزلة بالنسبة لبعض الصفات العقلية أي في إبطالها وعدم الإيمان بها. قال: فما وافقه قال إنه محكم وقبله. عندما يستدل الأشعري على صفة السمع والبصر بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فيثبت، يظن طالب علم صغير إنه أثبت بهذه الآية، لا، إنما ذكر الأشعري هذه الآية من باب الاستئناس بها كما صرح شروح هذه الكتب، ولكن الاعتماد في إثباتها الدليل العقلي. لو خالف الدليل العقلي رفضت الآية، كما رفض قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، لما رفضت قواعدهم وعقيدتهم إثبات الوجه، ورفض قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات اليدين لما لم توافق قاعدتهم وعقيدتهم. وهكذا تعرض النصوص على الأدلة العقلية، إن وافقت الأدلة العقلية قبولها قبلت النصوص، وإلا رفضت فردت. إذا ما معنى إيمانهم بالله وبكتاب الله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وسنته؟ إيمان يفسره أهله، ويصعب تفسير هذا الإيمان. احتجوا به وما خالفه قال انه متشابه، ثم رده وسمى رده تفويضا. في هذا الرد يختلفون، فاخطاوا في مفهوم التفويض او حرفه وسمى تحريفه تاويلا، ولذلك اشتد انكار اهل السنه عليه. اما المعتزله فكانوا صرحاء في الرد، ردوا النصوص لانها تؤدي الى تعدد القدماء كما ذكر. واما الاشاعره قال لا بد من احد موقفين، اما التفويض واما التاويل، وسموا التفويض او زعموا ان التفويض طريقه السلف، وقالوا وكل نفس اوهم التشبيه اوله او فوض ولم تنفيها. هكذا يقول الاشاعره، وكل نفس اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها في الحالتين، ان اول رم تنزيها وان فوض رم تنزيها. اين التنزيه؟ تنزهه من عند نفسك، وقد نزه الله نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوجد تنزيه ادق من هذا التنزيه، اثبات ونفي للمماثله، اثبات للصفات ونفي للمماثله، هذا هو التنزيه. لكن الأشاعرة التنزيه عندهم إما أن تفوض فتقول آيات أو نصوص الصفات لا تفهم معانيها، تتلى هكذا تلاوة ولا تتدبر، تتلى بدون تدبر وبدون تفهم، وزعموا إن هذا منهج السلف، وقالوا هذا المنهج أسلم من حيث السلام وإن كان ليس لديه علم. أما منهج الخلف التأويل، التأويل الذي يعين المعنى المراد لله، التأويل الذي يعين المعنى المراد لله من النصوص، لأن ظاهر اللفظ غير مراد، المراد غير هذا المعنى، وذلك المعنى يعينه الخلف بالتأويل. المراد بالسوى السلطان والاستيلاء، المراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، المراد بالنزول نزول الأمر، المراد بالوجه الذات، المراد باليد النعمة. هذه المعاني عينوها من عند أنفسهم، قالوا هذا المعنى هو الذي أراد الله. هكذا يتجرأ الإنسان الضعيف على الله فيكذب على الله ويعين مراد الله من عند نفسه. لا أحد يستطيع أن يبين مراد الله إلا الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلفه بالبيان. ومن يدعي أن مراد الله من الآية الفلانية كذا لا يستند إلى كلام الله أو إلى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يقول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم نظير الشرك وشبيه الشرك. والتفويض، هذا التفويض ليس منهج السلف، كذبوا على السلف وهم لا يعرفون منهج السلف. السلف يفهمون معاني النصوص، يفهمون معنى اليد ومعنى الوجه ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى النزول ومعنى المجيء، المعنى العام، ولكن يتوقفون في تحديد كيفية هذه الصفات، كيفية السمع وكيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية اليد، يفوضون هذه الكيفية. إذن عندنا تفويضان، تفويض المعاني والكيفية معا، هذا تفويض الجهال وليس منهج السلف. أما منهج السلف معرفة معاني النصوص وتفويض الكيفية والحقيقة إلى الله، لأن الصفات الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. آمنا بالله إيمان إثبات وتسليم له سبحانه ولرسوله، دون أن نكيف ذات الرب سبحانه وتعالى، ودون أن ندعي إدراك حقيقة ذاته، بل قلنا العجز عن الإدراك إدراك، وكذلك نقول في الصفات، العجز عن إدراك حقائق الصفات هو إدراك، العجز عن إدراك حقائق الصفات ذلك هو الإدراك. هذا التفويض هو ومنهج السلف. أما التفريض الأول فلا. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم رده وسمى رده تفويضا كما سمعتم، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، لأن التأويل إنما اختار التأويل لأن التأويل مقبول لدى السلف، لأن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير. التأويل في لغة المفسرين بمعنى التفسير والبيان، وفي لغة علماء الكلام هو التحريف، حمل الكلمة على المعنى المرجوح ورفض المعنى الراجح، هذا هو التأويل عندهم. سموا تأويلا ليقبل ويروج، وإلا فهو تحريف. قال الشارح ولذلك اشتد إنكار أهل السنة التحريف منذ أن ظهر جهم في عهد التابعين، وقبله في نفس العهد جعد شيء، ومنذ أن ظهرت المعتزلة وقوي شوكتها يعني الأموي في عهد العباسيين، وتبعتهم الأشاعرة قويت شوكتها وانتشرت في العالم بتأييد من دولة الموحدين في المغرب التي استحلت دماء المسلمين الذين رفضوا عقيدة الأشاعرة. لهذه الظروف الصعبة تمكنت هذه العقائد المنحرفة وانتشرت بين المسلمين، ولكن أئمة المسلمين لم يألوا جهدا في إنكار هذه العقائد، لم يسكتوا عنها قبل، أو بعبارة أخرى لم يترك الله هذه العقيدة لتضيع، بل يقيد لها من وقت لآخر، أجد الله لها في شدة الفتنة في أيام المأمون ومن بعده الإمام أحمد، فدافع وثبت وأثبت وثبت الله به المسلمين. ثم في القرن السابع عندما درست جميع الطوائف الفلسفة والمنطق وتسلحت بسلاح العلم الحديث وغلبت على أهل السنة، فأهل السنة تفرقوا في زوايا الدنيا لا يعرف عنهم أحد، أجد الله في هذا الوقت ابن تيمية وفعل ما تعلمون. وبعد ذلك كادت أن تعم الجاهلية والوثنية وعبادة الأشجار والقبور والجن الدنيا كلها، أو عمت، أجد الله بن عبد الوهاب فطلع من بطن نجم فجدد تلك الدعوة، ونحن الآن نعيش في أثر ذلك النجم. الله سبحانه وتعالى لا يترك هذا الدين هذه العقيدة لتضيع، يقيد لها من وقت لآخر من يجددها. فنسأل الله لنا ولكم أن نكون من المصلحين، وأن يجعل لنا يدا في الإصلاح والإبقاء على هذه العقيدة في كل وقت. وبعد، ثم قال الشاعر